سحب فأنتم أنجم ذهو بكم يستشهد وفق وأنتم بلسم شافي وأنتم منهل عذب صحبتم أقوم الخلق فعالا أيها الشهب وهذه صحبة فضلا فنعم الحب والكبر مناقبكم لنا توى ولا تطوى ولا تكبو عسى برنامج فيه جواد القول لا يكبو
أصدقك في كل ما جئت به ثم أكذبك في هذه. يا لها من عبارة قوية تدل على شدة الإيمان وصدق الجنان وطهارة القلب واللسان. قالها الصحابي الجليل خزيمة ابن ثابت رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان جزاؤه من جنس عمله الطيب. فقال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد له خزيمة فحسبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم صحابة منسيون. لازلنا وإياكم ننتفع بعلم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الملك الزغبي. أهلا بكم دكتور.
حياك الله فضل الدكتور.
يا أهلا بكم شيخ.
فضلا وأدبا.
نحن شيخنا في هذه الحلقة الجميلة بإذن الله عز وجل نتكلم عن صحابي جليل قل ما يسمع عنه أحد، وهو خزيمة ابن ثابت رضي الله تعالى عنه. فمن هو خزيمة ابن ثابت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بحق كما ذكرت نتحدث عن صحابي جليل. هذا الصحابي له من المناقب ما له، وله من المآثر ما له، وله منزلة عظيمة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وارضاهم، بل وفي قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وميز بميزة ذكرتها أنت في المقدمة، يعني لم تعطى لغيره على الإطلاق، وتلكم من النعم التي من الله بها على هذا الصحابي الجليل.
نعم.
بادئ ذي بدء لا بد أن نعرف الصحابية كما ذكرت يا دكتور. وخزيمة ابن ثابت ابن الفاكه ابن ثعلبة ابن ساعدة، وليست سعدة، لا، ابن ساعدة أبو عمرو الأنصاري الخطمي أدني.
نعم.
وليست كما هي مضبوطة في بعض الكتب الخطمي، لا، الخطمي أيوة المدني الفقيه. ولماذا أقول الفقيه؟ لأنه كان فقيها، يعني لم يقف الأمر عند حد الشهادة والمنة التي من الله بها عليه فيها، بل لا يقف الأمر عند حد التحديث، بل إن الرجل كان من فقهاء الصحابة. ولذلك لما صنفوا فقهاء الصحابة عد خزيمة ابن ثابت من فقهاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تعلم أن أصحاب الفتية يختلفون عن الفقهاء عامة، فالفقهاء من هؤلاء وأصحاب الفتية أخص. أصحاب الفتية أخص. خزيمة ابن ثابت من الفقهاء، والفقهاء ليسوا بالكثيرين جدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن أصحاب الفتية أيضا يعني لم يتعدى عددهم كما ذكروا يعني 120. أما هذا فمن الفقهاء رضي الله عنه وأرضاه. ذو الشهادتين، وسنوضح ذلك بإذن الله جل وعلا في خضم الحلقة. وهو بدري، قيل إنه بدري لكني أختلف. يعني لما ذكروا في كتب التراجم أنه بدري وأنه شهد بدرا وأحدا، أقول فيها منازعة، بل الصواب الذي يجب أن نقف عليه أنه شهد أحدا. أما القضية بالنسبة للقطع في أنه بدر؟ شهد بدرا، لا، هذه مع احترامي متنازع عليها، بل ولا أمل إليها من حيث يعني
ثبت أنه شهد أحد وما بعد.
أحسنت. والصواب نقول أنه شهد أحدا وما بعد كما ذكرت يا دكتور. له أحاديث، نعم، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه الآخرون، روى عن النبي وروى عنه الآخرون، بمعنى حدث عنه ابنه عمارة وأبو عبد الله الجدلي، وليست الجدلي كما هي مضبوطة في بعض الكتب الجدلي، وعمر بن ميمون الأودي وغيره طبعا. وشهد مؤتة يا دكتور، طبعا مشهود له في مؤتة بالفضل العظيم. فعن عمارة ابن خزيمة عن أبيه قال: حضرت مؤتة. يعني كما تعلم أن الصحابة في مؤتة تعرضوا لأمور كثيرة. لكن وددت أن أخرج بالنقطة التي تهم الصحابي الجليل. أنه يقول أنه حضر مؤتة وبارز رجلا فقتله. خزيمة كان قويا يعني ليس فقط من أصحاب الفقه بل كان قويا. قال فقتلته. وهذا رجل يعني كان عليه بيضة فيها ياقوتة. فكان همي في هذه يعني أنت تعلم أن الصحابة عاشوا في جو بالذات الأنصار عاشوا فقراء. وليس الأمر على سبيل والعياذ بالله أنه يريد أن يكون ثريا أو أن يكون غنيا لا، ولكن أنا أعلم يعني وأثق في الرواية أن الصحابي الجليل أراد أن يقول أننا في مؤتة لم نهزم بدليل أننا غنمنا فيها.
نعم نعم.
فترى حضرتك
هو لو كان فيها مسبة لم يذكر هذا، هو بيتكلم بصورة طبيعية جدا، ده كان أمر طبيعي متعارف عليه.
نعم. ولذلك يقول المهم أنني غنمتها. ولذلك أقرنيها يعني أقرت عليها يعني. نعم. بمعنى أنه لم يقل أنه مع احترامي يجب أن تقسم على غيري أو يجب أن تأخذ منه أو ما شابه ذلك. قال فلما انكشفنا وانهزمنا رجعت بها إلى المدينة أتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فأقرنيها. في نقطة يا دكتور، هذه رواية من رواية الواقدي، صحيح أن رواية حدثت، لكن أنا أختلف مع نقطة يعني ذكرها الواقدي لما أقول فانهزمنا. تعلم تماما أنهم انهزموا. يعني حينما أتحدث عن 3000 في مقابلة جيش عرمرم خضم زاد على 120 لما انضم إليهم المرتزقة من العرب، يعني زادوا على 120,000 فضلا عن أن قضية الانسحاب لم تكن هزيمة على الإطلاق، بل كانت أشبه ما يقال تكتيك عسكري
أو إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة كما ذكر الله.
يعني حتى إن قلنا إنها خارجة عن ذلك في قول الله جل وعلا يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوا هم الأدبار ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب. لكن لم تكن عند هذه الدكتور القضية أن خالد رضي الله عنه وأرضاه كما تعلم أنه أوتي من الملكات في الحروب ما لم يتغيره، ولذلك كان نبيها كان نجيبا كان ذكيا جدا. هو أراد أن ينسحب لكن ليس بصورة الانسحاب، وكأن مع احترامي كانوا يقوم بخطة عسكرية وكأن قوات تأتيه وكأن دعما يأتيه، الأمر الذي جعل الآخرين
أيضا ينسحبون.
يعني انسحب هؤلاء وانسحب هؤلاء،
حكمة في المواجهة.
ولذلك أنكر النبي على الصحابة لما قالوا لهم يا فرار خدت الحضر إزاي، وهذا من باب التصويب يعني في تلك الرواية. وأما أنه ذو شهادتين فضلت الدكتور فعن عمارة ابن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي اقطع فرسا من أعرابي. وأنت تعلم يعني لا يستوون الأعراب، يعني منهم طبعا المؤمن بالله والرسول وعنده من كيف، لكن يعني مع احترامي اشتهر كثير منهم بمعنى ان الدرهم عنده وان الدينار عنده يساوي الدنيا وما
عليها وما فيه. بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم
يستوي عنده يستوي. لا انك تعلم يعني العربي هذا غالبا ما يكون جاهل الى اخره وعنده من الشرف ومن الكيت. المهم انه بتاع النبي صلى الله عليه وسلم فرس، النبي عايز يجيب له حقه بقى وخلاص واتفق معاه وكل شيء. فاسرع النبي في مشيته. الاعرابي بطأ. لما بطأ الأعرابي وطبعا الخيل اللي هو الفرس مع الأعرابي في ناس شافوا ظنوا النبي ما اشتراش وان الفرس في رجل وعرضه للبيع، فأخذوا يعرضون عليه
يساومونه
بالضبط كده تبيع بكذا تبيع بكذا، لا الأمور ممكن يجاب عليها زيادة خدت لحظك زي يقوم بقى يتلكأ وبعدين يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ينادي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول للنبي ايه يعني ان كنت مبتاع عن هذا الفرس وإلا بعته، وليست كما هي مضبوطة بعته لا بعته متكلم فعلا اي انا ابيع الفرس اي بعت
يعني بعد ما اتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم رجع مرة اخرى لما زيد له
لما
قال له هتشتري ولا مش هتشتري
يعني كأنه ما اشترى ولا اتفق ولا اي شيء على الاطلاق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه اوليس قد ابتعته
انهينا
انا خلاص خلصت واشتريته منك ام ده حالف ان ما حصل قال له لا بس ده حلف فقال لا والله ما بعتك لا والله ما الضمير متصل انا ما بعتكش الحاجه دي وحلف بالله. فالمهم قال النبي هات شاهد كان مخلي بالك اللي بيقول لي ضربني وبكى وسبقني واشتكى يعني بيحلف وكمان عايز البينه من النبي صلى الله عليه وسلم عشان تعرف قيمه الدرهم والدينار عند الاعراب.
وحتى الامر ده الان كثير جدا، كثير من الناس يبتعون ويتفقون في اشياء ثم اذا زيد لهم يقول لا لم ننهي الجلسه لم اعطيك كلمه نهائيه.
دي بقى اللي عندنا دي من باب يعني مع احترامي خراب الذمم وفساد الاخلاقيات وهم كثر. لما بتكلم على عهد النبي ما كانوش كثر فالمهم في الحالة دي طبعا النبي معاش شاهد
ولا يكلم صحابي بيكلم النبي
بالضبط الله يبارك هو ما يعلم أداب هذا فلذلك خزيمة واقف فشاف كده خزيمة الذي يصدق خبر السماء خزيمة الذي يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقول خزيمة الذي يعلم أن النبي معصوم ولا يبدو عنه كذب ولا كيد إلى آخر هذه الأمور ولذلك أم على طول خزيمة قال له أنا أشهد أنك بعت النبي صلى الله عليه وسلم طبعا النبي قال له بما تشهد أنت تشهد به
مع أنه بيشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني
لكن شوف النبي بما تشهد ليه لأن وما شهدنا إلا بما علمنا أنت مش موجود بما تشهد فقال له بتصديقك يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
حاجة كذبك في حاجة زي دي دنيوية تافهة
أصدقك في خبر السماء
كل هذا بكل هذه الأمور
فالأمر بيعوش
ولذلك يعني. جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتين
نعم شيخنا
من أبي داود ورواية صحيحة قال خارجة بن زيد عن أبي الدكتور قال لما كتبنا المصاحف فقدت آية كنت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدتها عند خزيمة ابن ثابت من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم ما قضى نحبه منهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا
تقريبا آية لقد جاءكم رسول من
أنفسكم وقيل أنها لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه معنتم وحرصوا عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا إلى آخره وكان خزيمة يدعى ذا الشهادتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادته شهادتين طبقا للرواية في أنهم كانوا يشهدون على من أتى بأي أو ما شابه ذلك فكانت شهادة خزيمة بالشهادتين ولذلك قبلت هذه الآية من خزيمة بس ممكن واحد يقوم ضرب لي يا دكتور يقول لك الله القرآن بتاعكو يعني كان واحد هو بس اللي بتقول عنده افرض في الحالة دي كان عقله ذهب افرض في الحالة دي كذا افرض ان هو تغير افرض تبدل افرض دخلوا النفاق افرض دخلته الردة ايه بنقوله لا خلي بالك
انا اعتبره بالاعجاز النبوي
لا خلي بالك الله يبارك
من دلائل النبوة يعني.
لا غير هذا الله يبارك في عمرك انت تعلم ان القرآن محفوظ في الصدور وفي السطور
نعم
الصدور وفي السطور ثانيا كتاب الوحي بلغ عددهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 46 بلغ العدد 46 لم يكن الأمر على ذلك كان جبريل يدارس النبي مرة في كل عام فدارسه في العام الذي توفى
مرتين
إذا القرآن محفوظ في الصدور ثانيا لم ينادوا أهل الأقطار والأمصار تعالوا يا اللي حافظين واللي في الفتوحات كذا ولكن
سيدنا زيد اكتفى بالمنع عنده واشترط
شرطين ولذلك لم ينكر على خزيمة ولم يعترض عليه أحد من شاهدوا الفتوحات في أن هذه الآية لم تكن في كتاب الله
نعم بعد ما أقروها يعني لم أحد يتكلم فيها
بقي معنا أدي عشان أخش
دقيقة واحدة
يبقى اضطر بأصيب اللي بعد كده وأقول استشهد يوم صفين فكان في جيش علي رضي الله عنه بل كان من السادات في جيش علي وكان من الكبار في جيش علي رضي الله عنه وأرضاه قال الإمام الذهبي رحمه الله قتل في سنة 37 وكان حامل راية لبني القوم
رحمه الله رحمه واسعة جزاك الله خير شيخنا نلتقي مع فضيلتك بعد الفاصل مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود إليكم بعده بإذن الله تعالى فابقوا معنا عدنا إليكم مشاهدين الكرام بعد الفاصل الذي كنا نتحدث قبله عن الصحابي الجليل خزيمة ابن ثابت رضي الله تعالى عنه ولازلنا مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الملك الزغبي أهلا بكم يا دكتور
حياك الله فضيلة الدكتور
في هذا الجزء من الحلقة تسمح لنا أن نتكلم عن الصحابي الجليل جرير ابن عبد الله البجلي
إن شاء الله
له أحاديث معروفة وجميلة ولكن بداية من هو جرير ابن عبد الله البجلي
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد نتحدث عن صحابي جليل له من المآثر له من المنزلة له من المكانة فضلا عن ذلك يعني اتسم بصفة ليست عند غيره على الإطلاق في أنه كان به مسحة
من الجمل
يعني مسحة ملك
ما شاء الله
والنبي هو الذي قال ذلك وذلك يعني كان يشبه مع احترام لا أقول الشبه على سبيل الحقيقة لأن الملائكة خلقت من نور لكن الناس دائما حينما يتحدثون عن الجمال
يقولون هذه
وذلك قالوا هذا في يوسف صلى الله عليه وسلم فجرير ابن عبد الله ابن جابر ابن مالك ابن نصر ابن ثعلبة ابن خشم يا فضلت الدكتور وينتقل البعض حشم وأرى أن هناك تصحيف والصواب أن أقول حشم ابن عوف الأمير النبيل الجميل فهو أمير بشهادة أهل السير والتراجم بل بما حدث في عهده في على مدار حياته وهو النبيل لأنه كان نبيلا بحق بشهادة القاسم والدني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه الجميل بسبب مسحة الجمال التي آتاه الله إياه أبو عمرو وقيل أبو عبد الله البجلي وليست البجلي القثري بالسين، وقصر من قحطاني فضل الدكتور، وهو من أعيان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شتان بين أن أقول إنه من الصحابة، أنت تعلم أن الله جل وعلا فضل الناس وجعلهم درجات، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولذلك أقول هو من أعيان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، وبايع النبي على النصح لكل مسلم، وكان على ذلك إلى أن توفاه الله جل وعلا. قال الذهبي رحمه الله في وصفه: كان بديع الحسن كامل الجمال.
ما شاء الله.
فحينما يقول كان بديع الحسن، شتان ممكن إنسان جميل لكن ما هوش بديع الحسن. نعم. تطلع حضرتك زي
إذن هو يحسن الكلام، أحسن حسن المنطق،
هي هذه.
نعم.
ولذلك الأصمعي يقول أنه قابل يوما رجلا أسودا نحيفا، كان وجهه مكفهرا وبه من الجنانة، فرأه يتكلم بكلام السوء، قال: لا تجمع على نفسك سوء الخلق وسوء الخلق. أحيانا تخذ لك، فإنما دي ناس مع ربنا أتاه التوفيق، فجمعوا مع حسن الخلق حسن الخلق فضلت الدكتور. وذلك لك كان بديع الحسن كامل شبول كامل الجمال.
ما شاء الله.
هل يكون في ذلك كمال؟ نعم يكون في ذلك كمال لغير الأنبياء والرسل. لغير الأنبياء والرسل. لا أخذت لك اللي هو قضية الجمال.
نعم يا سيدي.
طيب حدث عنه أنس وقيس بن أبي حازم وجماعة. طيب نيجي بقى للمنقبة العظيمة. نعم. من خلال النص عن المغيرة ابن شبل قال: قال جرير: لما دنوت من المدينة، يعني قربت من المدينة، ولبست حلتي، يعني عايز أقول أول أنخت راحلتي لآخر هذه الأمور. نعم. ولبست حلتي عشان برضو يتزين. نعم. داخل زي ما أنت قلت كده، أنا داخل على عظيم لابد أتجمل، والمسلم مع احترامي مش من باب الزهادة إن أنا أدخل مع احترامي أصور بكلسون أو بتاخ أو بشيب أو كده، لا ما ينفعش كده على الإطلاق، لا وما ينفعش، وتقول لي هذا من باب الزهادة، ده من باب الجلياطة. خدت الحظ ازاي؟ فلم يكن هناك أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هناك من يهتم بمظهره فضلا عن الجوهر النقي اللي فيه الكمال.
الناس الآن تنظر إلى من يعني يتجمل أحيانا أو يلبس ملبس جميل، يقول لك يا أخي فين الزهد يا عم؟ خاص هذا الأمر في يعني في أمثالكم من العلماء، إن وجدوا عالما أعطاه الله عز وجل يعني نظافة.
يا فضيلة الدكتور، يعني عالم إمام من أئمة السلف كان يلبس أجمل الثياب، فرآه أمير فقال: يا رجل أأمير أنت أم شيخ؟ إيه اللي تعمله في نفسك دي؟ قالوا: لا، بل أظهر نعمة ربي علي، حتى إذا نظر مثلك إلى مثلي لا ينظر إليه إلا مثل الدني. بس أنا عزيز. خدت لحضرتك إزاي؟
أفهم الناس هي اللي متغيرة.
أي
يعني ولا ينظرون إلى أهل العلم لو وجدوا
والعوام من العامة، كما ذكر أبو الفرج رحمه الله، يعني إن الشيخ لبس كذا يقول لك: شوف الشيخ الألقاب يطلع
بالصحيح،
ولو لبس كذا شوف الشيخ يعني ده فين الزنبق اللي بتتكلموا عليه، فدعك من كلام الناس.
صحيح
معي؟ طيب. نعم. فالمهم بيقول: ثم دخلت المسجد، طبعا هو بالمظهر الحسن وكيف، بيقول: ثم دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، يعني في اللحظة دي كان النبي إيه يخطب، بس المفاجأة كانت إيه؟ إنه لما دخل التفت الناس جميعا إليه، يركزوا عليه. قال: طب أنتوا تسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يفهم من كده بالكياسة
كان في حد بيتكلم
عنه، إن سرته ذكرت على طول. ولذلك أمسأل جليسه اللي جنبه على الإطلاق، قال له: هل ذكرني النبي بشيء؟ هو النبي جاب سرتي ولا كيت؟ هو جاب سرتي؟ قال له: ذكرك بأحسن الذكر. قالوا: ذكرك
ما شاء الله
بأحسن ذكر، مالوش بس أثنى عليك أو كده. شوف حتى الصحابة في أدبهم.
نعم.
وفي إدخال البشارة على صدورهم وكده إلى آخره،
لا غل ولا حسد يعني
أبدا أبدا أبدا. بينما هو يخطب وفي متن عرض لك في خطبته، فقال: إنه سيدخل عليكم من هذا الفج من خير ذي يمن، ألا وإن على وجهه مسحة ملك.
ما شاء الله.
مسحة هنا اسم إن تبقى منصوبة. ألا إن على وجهه
مسحة ملك.
هنا أنا جمعت الأمرين يا دكتور. الأمر الأولاني النبي قال عليه الأول إيه؟ من خير ذي يمن. الخيرية.
نعم.
ثم الجمال الكمال فيه.
نعم.
النبي يقول إيه؟ مسحة.
نعم.
مسحة ملك.
نعم.
قال: فحمدت الله. وذلك الإنسان يحمد الله جل وعلا على النعمة كما يحمد الله جل وعلا على الابتلاء إذا حل به.
نعم.
وعن قيس سمعت جرير ابن عبد الله يقول: فلما ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. إلا تبسم في وجهي ويعني
هنيئا لجريره
ولم يحجبني. خلي بالك يعني في نقطة مهمة جدا، يعني عمر النبي ما حجبه إذا ما أراد أن يدخل عليه، وكلما رأيه تسأل. أنا عايز أقول لك على حاجة، في إنسان أنت ما تشوفه تعرف تبتسم حتى لو جت تصطنعها وتطلع عمرها ما تطلع. خدت لك إزاي؟ بدي أروح الواحد تطلع لك الإنسان مش هتطلع الإطلاق. وفي واحد أنت ما تشوفه أنت بتبتسم، عارف معنى إيه معنى بتبتسم دكتور؟ يعني كل
شرح الصدر لا مش كده بس،
يعني كل ما في صدرك، كل ما عندك من هموم وأحزان زالت وبمجرد الرؤية حل البشر.
ما شاء الله،
يعني أمور عظيمة جدا. ولذلك الرواية بتاعتنا هنا شبه الإيه، ما رأني رسول الله إلا تبسم في وجهي وقال يط عليكم من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك. طيب وعن عدي بن حاتم لما دخل الوجرير يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أم ألقى إليه وسادة عشان يجلس عليها، أم جرير جلس على الأرض يا دكتور؟ أم جلس على الوسادة؟ جلس على الأرض. خلي بالك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أنك لا تبغي علوا في الأرض ولا فسادا.
ما شاء الله،
شوف كان ممكن يسكت خلاص وده متواضع.
ما شاء الله،
لا لا ده النبي بيقول له أشهد.
ما شاء الله،
ليه؟ لأنه من المتواضعين، رغم أن الله آتى من الملكات ما آتى، هو من الأعيان، هو من الكبار، هو من الأثرياء، يعني إلى آخر هذه الأمور، وأعطاه من الملكات الأخرى، ورغم ذلك هو متواضع وأبى أن يجلس على وسادة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عقب فقال إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، وهذا وصف له بالكرم وشهادة من النبي له بالكرم. المهم يا فضيلة الدكتور، يبقى عندي
الوفاة.
طيب أدخل على الوفاة مباشرة. شوف يا فضيلة الدكتور، هذا الرجل الجميل جرير ابن عبد الله، من روايتي هو قرأني عمر بن الخطاب متجردا فناداني خذ رداءك خذ رداءك خذ رداءك. الصحابة تعجبوا، يعني هو لبس الإزار بس قلع الرداء في حضرة عمر والرجال وكان بيقضي شيء، فقال له خذ رداءك، يعني اتغطى بيه اتغطى بيه اتغطى بيه. فبيقولوا له ايه في ايه في ايه، طب ليه بتقول له كده؟ قال لما أرى أحد من الناس صور صورة هذا، يعني ربنا أتاه الجمال ده والصورة دي، إلا ما ذكر من يوسف صلى الله عليه وسلم. أما عن موته فلم يكن شهيدا، لكن توفاه الله جل وعلا.
يكفيه هذه المآثر كلها والمناقب التي أعطاها.
نحن ذكرنا له خمسة من المآثر بشارة النبي صلى الله عليه وسلم،
بارك الله فيكم،
فرضي الله عنه وأرضاه.
آمين آمين. وأسأل الله أن يلحقني وإياك والمشاهدين الكرام بالصحابة جميعا،
اللهم آمين،
وبجرير رضي الله تعالى عنه زيما، وبكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله جزاء الأوفى يا شيخنا الجليل. وأنتم أيضا مشاهدين الكرام جزاكم الله خيرا على طيب المتابعة والإنصات. نلتقي بإذن الله تعالى في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل في برنامجكم صحابة منسيون. نترككم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.